إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو مطلع سورة النحل، هذه بداية سورة تسمى سورة النحل، سميت بهذا الاسم لأن النحل لم تذكر إلا في هذه السورة. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن فسميت السورة باسم بعضها، تسمى السورة باسم بعض ما ذكر فيها وهو النحل، ولم يذكر النحل إلا في هذه السورة. وكان قتادة رضي الله عنه وهو عالم جليل من علماء التابعين يسمي هذه السورة سورة النعم، وذلك لكثرة ما ذكر فيها من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه، فكثير من النعم ذكرت في هذه السورة امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، فكان قتادة يسمي هذه السورة سورة النعم. وسورة النحل هي من السور المكية، أي التي نزلت بمكة قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وإلا يعني هي كلها مكية، وعدد آياتها 128 آية، 128 آية، إلا ثلاث آيات هي من الآيات المدنية، يعني الصورة مجملها مكي، إلا ثلاث آيات نزلت في المدينة بعد غزوة أحد، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، الآية. هذه الآيات اللي هي ختام لهذه السورة نزلت في المدينة، وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توعد قريش إن أظفره الله بهم أن يمثل بسبعين منهم، لأنهم مثلوا بحمزة انتقاما لحمزة. فكما هو معلوم أن المشركين حينما قتلوا حمزة في أحد مثلوا به ولعبوا بجسده، فقطعوا يديه وأنفه ورأسه إلى آخره، فمثلوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذه الحالة وقرر إن أظفره الله وغلبه على قريش أن ينتقم منهم وأن يمثل في مقابل تمثيلهم بحمزة بسبعين واحدة منهم. فنزلت هذه الآية تنهى عن ذلك وتحدد أن العقوبة لا ينبغي أن تتجاوز إطارها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الانتقام حتى ولو أظفره الله سبحانه وتعالى به. فإذن الصورة مكية إلا هذه الآية الثلاث. وكنا قلنا غير ما مر بأن القرآن الكريم لم يرتب حسب نزوله لا في صوره ولا في آياته. يعني مش معنى أننا احنا فرغنا من سورة الحجر ودخلنا إلى سورة النحل، ليس معنى هذا أن سورة النحل نزلت مباشرة بعد سورة الحجر، لا، إن سورة النحل قالوا نزلت بعد سورة المائدة. إذن فالمسألة ليست مسألة ترتيب الصور ولا ترتيب الآيات، يعني إننا بين يدي ثلاث آيات، بين أيدين ثلاث آيات في آخر الصورة، يعني هي نزلت في المدينة وأدرجت وأدخلت في صورة مكية. والسبب في ذلك يرجع إلى أن صلى الله عليه وسلم هو أن هذا كله توقف في ترتيب الصور وترتيب الآيات، يعني صورة عقب هذه الصورة وآية عقب هذه الآية، كله توقيفي. ومعنى توقيفي أي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يحدد ضعوا هذه الصورة هنا وهذه هنا، وضعوا هذه الآية هنا وهذه الآية هنا. فالأمور كلها توقيفية على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيها اجتهاد، يعني ليست هذه الأمور ناتجة عن اجتهاد الصحابة ولا التابعين، وإنما هي موقوفة عن أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فسورة النحل إذن سورة مكية، وكشأن السور المكية، يعني السور المكية في غالبها تعالج موضوعات العقيدة الكبرى، كتهتم السور المكية بهذا الجانب. الموضوع ذي السور المكية كيعالج مسألة العقيدة الكبرى، الألوهية، الوحي، البعث، فيما يتعلق بالله تعالى بوحدانية الله وقدرته وإرادته وتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا مما تهتم به السور المكية. كما أنها تهتم أيضا بمسألة، وكلها ترجع إلى مسألة العقيدة. العقيدة يعني عقيدتك في الله ماذا، عقيدتك في الوحي ماذا والنبوة، عقيدتك في البعث ما بعد الموت ماذا، كل هذه الأمور هي من العقيدة الكبرى والتي تعالجها وتهتم بها السور التي نزلت في مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة. لأنه كما نعلم التشريع استقر وثبت بعدما استقر بناء الدولة المسلمة. الدولة الإسلامية بنيت في المدينة وتأسست أركانها وتوطدت، ومن ثم بدأ التشريع ينزل، إلا الصلاة التي نزلت في آخر العهد المكي بطبيعة. أما الصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك من الشرائع والجهاد وما إلى ذلك من أحكام وشرائع شرعت في المدينة بعدما تمكن المسلمون من الاجتماع ومن البناء الدولة، ومن أصبح لهم وجود وقوة وقدرة، حينها فرضت الأحكام وشرعت الشرائع. فمطلع هذه السورة، هذه السورة تمت كما قلنا بهذه القضايا الكبرى، قضية العقيدة الكبرى، مسألة التوحيد، الألوهية، مسألة الألوهية ومسألة البعث ومسألة الوحي، ولكنها تمت بقضايا أخرى، بموضوعات أخرى جانبية هي مكملة لهذه الجوانب. يعني مسألة ربط دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم، لأنه دين التوحيد، كما كان إبراهيم على التوحيد فمحمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد. مسألة أيضا المسألة اللي ناقشتها، يعني مسألة هجرة المسلمين إلى الحبشة، نقصت في هذه المسألة يعني إرادة الله وإرادة الناس فيما يتعلق بالإيمان والكفر والهدى والضلال ذكرت في هذه السورة. يعني مسألة المعاملات، مسألة العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والإنفاق والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وغير ذلك من المواضع الكثيرة، مسألة يعني كما قلنا يعني البعث ومسألة الوحي هذا أمر أساسي في الصورة، لكن أمور أخرى هي ذكرت فيها وذكر فيها كثير من الأدلة والحجج والبراهن والنعم، نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه لأجل تثبيت وتوكيد وترسيخ هذا المبدأ الكبير ألا وهو الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى والإيمان بالوحي المنزم عند الله والإيمان بما بعد الموت من جزاء وحساب وجنة ونار وما يعرف بالبعث. إذن فالمؤمن أي مؤمن كان لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالله ربا وآمن به إلها ومعبودا وآمن بأسمائه وصفاته العلى وآمن كذلك بأن محمدا رسول من عند الله وآمن بهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وإخراج من الظلمات إلى النور، وأن يؤمن بالجزاء وأن هناك بعث بعد الموت وهناك جنة وهناك نار وهناك حساب وهناك حشر وهناك نشر، كل هذا يعتبر من صميم عقيدة الإنسان المؤمن. لذلك المؤمن والحمد لله له نظر واسع ممتد متجاوز هذا الكون الصغير ومتجاوز هذا الكون الصغير إلى الكون الكبير وهذه الدار الصغيرة إلى الدار الكبرى الدار الآخرة، فهو يعلم ما حصل وما هو حاصل وما سيحصل في المستقبل. فالمؤمن ليس له يعني سؤال بدون جواب، فالمؤمن عنده الأجوبة عن كل الأسئلة التي يطرحها العقل ويطرحها الفكر ويطرحها الإنسان كلها له جواب عليها. فالمسلم والحمد لله مرتاح البال لأنه يعرف ما بعد الموت ويعرف المصير ويعرف كل شيء، وهذا ما يعطيه قوة ويعطيه راحة ويعطيه أمان ويعطيه اطمئنان. أما الإنسان الذي يعيش ولا يعرف لما يعيش، يأكل ويشرب ولا يعلم لما خلق، ويعلم أنه يموت بيقين ولا يعرف ما بعد الموت وماذا سيحصل، فيجعله يخاف من الموت وأن الموت شبح خطير يهدد كيانه ويخاف منه. فالمؤمن بالعكس، المؤمن له رؤية واسعة كبيرة، يعلم ما في الغيب ويعلم ما في الشهادة ويعلم ما في الغيب، وذلك بسبب الوحي الذي أتاه من عند الله سبحانه وتعالى وأرشده ووجهه وعلمه وأوقفه على حقائق كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله، أتى أمر الله يعني جاء وأتى أمر الله. ما هو هذا الأمر الذي جاء؟ وهل هو جاء فعلا؟ أتى أمر الله، أمر الله يعني مأمور الله، يعني ما أمر الله به. وأرجح التفاسير في هذا هو العذاب أو الساعة، هذا هو أرجح التفاسير التي فسرت الآية كابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم، يعني حصروا أمر الله في العذاب أو الساعة، يعني أتى أمر الله يعني جاء العذاب أو قامت الساعة أو جاءت الساعة. والسبب في ذلك، والقرآن يفسر بعضه بعضا، لأن المشركين كانوا حينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوعدهم بالعذاب ويتهددهم بالساعة وأن الساعة آتية، اقتربت الساعة وانشق القمر، الساعة آتية اقتربت وأن وقتها قريب، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين المسبحة والإبهام، يعني لم يبقى من الدنيا إلا مقدار ما يزيد هذا الأصبع الذي الوسط على المسبحة على المسبح بها، يعني المسبحة والإبهام هم الوسط أسبوع الوسط، يعني أنه بقي من عمر الدنيا قليل. أتى أمر الله، إذن أتى أمر الله يعني عذابه أو الساعة، إما العذاب وإما الساعة، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكان وأضعف جندا. إذن أتى أمر الله يعني هم كانوا حينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الله ويحذرهم خطورة الشرك ويتوعدهم بالعذاب إن استمروا على هذه الحال في الدنيا أو في الآخرة، يعني العذاب في الدنيا أو العذاب الأخروي وهو بعد قيام الساعة. فكانوا نظرا للاستبطاء والإمهال الحاصل في هذا العذاب كانوا يستعجلون بالعذاب، ويقول هات هذا العذاب التي تقول بأن هذا العذاب سينزل، هات ايتينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هكذا يقول، ايتي بعذاب الله إن كنت من الصادقين. حتى إن ضرب الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهم بهذا الإمهال الذي كان الله سبحانه وتعالى يمهلهم، وبهذا التأخير الذي يؤخرهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، كانوا يظنون ويحسبون أن ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم ليس حقيقة، بسبب أنهم لا يرون ما يتوعدهم به بكثرة التأخير وحسب علم الله سبحانه وتعالى وحسب سنته في الكون. فكانوا نظرا لعدم تعجيل العذاب فكانوا يستعجلونه، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني هم كانوا يستعجلون ويطلبون أن يحصل في الحال. فبما أنهم كانوا يطلبونه ويقول ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فالله سبحانه وتعالى بعدما ألح هؤلاء في هذا الطلب وما كان ينبغي لهم ذلك، لو كانت لهم عقول يفكرون بها وأعين يبصرون بها وآذان يسمعون بها لكان بإمكان أن يتأملوا في آيات الله في الكون وفي آيات الله في القرآن لعلهم يهتدون ويرجعون إلى طريق الحق والصواب، ولكنهم قوم عميت عقولهم وقلوبهم فكانوا يسألون أن ينزل بهم العذاب، وبما أن هذا العذاب غير حاصل كان يجعلون ذلك مدعاة للتكذيب، يعني إن العذاب يتوعدهم بالعذاب، يقولون العذاب فين هو العذاب؟ إذن بقدر ما تتأخر الأيام ولا يظهر هذا العذاب كانوا يجعلون ذلك وسيلة للتكذيب. إذن هذا الشيء اللي يقول محمد مش صحيح، ليس حقا، لو كان حقا لجاء في الحال. فجاءت هذه الآية مطلع سورة النحل لتبين أن العذاب أو الساعة أمر واقع، أمر جاء، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني أمر الله خلاص، العذاب أو الساعة أمر قد قدر وحدد، وبما أنه قدر وحدد فلا مجال حينئذ للشك ولا للتردد فيه، إنما المسألة مسألة وقت فقط، يعني مسألة وصول الوقت، لأن سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق تجري حسب حكمته، وأنه سبحانه وتعالى قد قرر وقضى وحكم بأن العذاب نازل بهؤلاء، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. أين هي؟ لم يصل وقتها بعد، لأن الله تعالى حدد وقتها، وما أنه حدد وقتها فتعتبر كأنها جاءت، ولذلك جاء التعبير هنا بالفعل الماضي بدل التعبير بالفعل الذي يدل على الحاضر والمستقبل وهو الفعل المضارع. لم يقل القرآن سيأتي أمر الله، وإنما قال أتى أمر الله، وكلمة أتى يعني مضى جاء، لأن علاش؟ لأنه محقق الوقوع، لأن الله تعالى بمعنى أنه قضاه وقدره وحكم به فهو ناجز واقع لا محالة. إذن هو واقع لا شك فيه، لكن متى سيقع تنفيذه وإخراجه إلى الوجود؟ يبقى هذه المسألة مسألة وقت، وهو الوقت الذي حدد الله سبحانه وتعالى. فإن الاستعجال في هذا الأمر يعني لا ينفع، الاستعجال وعدم الاستعجال، فإن الله تعالى قد قضى وحكم بنزول هذا العذاب وبقيام الساعة، وأن استعجاله لا يعني يعجله، وأن يعني الرجاء والتأخير لا يؤخره، فهو سيحصل في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى له. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله يعني سيأتي أمر الله، ستقوم الساعة، سينزل العذاب بهؤلاء المكذبين، لكن متى؟ في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى حسب علمه سبحانه وتعالى، قد حدد لذلك وقتا، إذا جاء أجلهم كما حدد الأجل وحدد كل شيء، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن فالله سبحانه وتعالى حدد الميقات وحدد الزمان وحدد الوقت الذي سيحصل فيه ذلك، لكن ما دام أن الوقت لم يصل فلا يقع ذلك إلا أن يصل وقته. أتى أمر الله يعني سيأتي أمر الله. وبالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى لا فرق بين الحاضر والمستقبل، فالحاضر في علم الله هو واقع، لأنه بالنسبة للمخلوقات لا يمكن الإنسان أن يجزم بأن بالمستقبل ويعبر عنه بالماضي. الأمر الذي لم يفعله بعد لا يمكن أن يقول فعلته، ولكن الله تعالى بما أنه إذا حكم شيئا لا مرد لحكمه، وأن أمره نافذ لا محالة، فلذلك عبر بالماضي عن المستقبل، قال أتى أمر الله. ومن أين عرفنا أن الماضي هنا مراد به المستقبل؟ هو من قوله فلا تستعجله، أتى أمر الله فلا تستعجله، لأنه لو كان ماضيا فلا أتى لما قيل فلا تستعجله، يعني أتى فلا تطلبوا حضوره، أتى أمر الله فلا تستعجله. ومعنى فلا تستعجله أي فلا تطلبوا حصوله في الحين، هذا معنى الاستعجال. استعجال هو أن تطلب حصوله في الحين. وكان وخلق الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا، الإنسان بطبيعته أن يتعجل، لكن المفروض على الأقل أن يتعجل في الخير ولا يتعجل فيه ولا يتعجل الشر. إذن أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فهم كانوا يستعجلونه ويطلبون حصوله في الحال، فالله تعالى قال لهم فلا تستعجلوه. إذا كان الخطاب للمشركين، وهذا هو السياق، المكذبين بالبعث والنشور، يعني فلا تستعجلوه، يعني هو حاصل سواء تعجلتموه أو لم تتعجلوه، فهو حاصل لا محالة، سيحصل في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني فلا تطلبوا حصوله في الحين، وهذا هو الاستعجال. ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. إذن الاستعجال هو طلب الحصول الشيء في الوقت الحال بالذات في الحال، أو طلب الشيء قبل حصول وقته إذا كان شيء له وقت محدد، وطلب الإنسان حصوله قبل أن يقع أن يصل إلى الزمان المحدد له، فهذا يسمى الاستعجال. الاستعجال هو طلب الشيء أو طلب حصول الشيء قبل وقته. وحتى إن المالكية قرروا قاعدة فقهية عندهم، وأن من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، هذه قاعدة مؤصلة عند فقهاء المالكية، أن من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، يعني لكي يستعجل حاجة يطلبها قبل وحصول وقتها، فالجزاء يعني هو أن يحرم منها. والدليل على ذلك هو مسألة القاتل المورث، يعني من الوارث إذا قتل مورثه فما هي النتيجة؟ يرث أو لا يرث؟ لا يرث. يعني القاتل إذا قتل مورثه كان سيرثه، ثم بعد ذلك قام بقتله، فالجزاء أنه يحرم من هذا الميراث، لأنه بادر إلى قتله قبل أن يصل الوقت، قبل أن يتركه يموت حسب يعني المشيئة التي حددها الله، وإن كان الله تعالى قد حدد لهذا أيضا أن يموت في هذا الوقت. لكن بالنسبة للأحكام الظاهرة، وأن هذا الإنسان استعجل شيئا، يعني استعجل الإرث قبل أن يموت الإنسان بدون أن يكون له سبب مباشر فيه، فيعاقب بحرمانه ولا يرث. وقرروا ذلك أيضا في مسألة من تزوج امرأة وهي في عدتها فيحرم من الزواج، فتحرم عليه حرم مؤبدة عقوبة له، لأنه استعجل شيئا قبل أوانه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. يعني إذا مشيتي قطعت الثمار قبل بدو صلاحها، قبل أن تنضج، تنتفع بها أو لا تنتفع؟ لا تنتفع بها، لأنها لم تنضج بعد، موصلتني يعني مطبطش. إذن فهذا الاستعجال، استعجل شيئا قبل النتيجة أن يعاقب بالحرمان. هنا في الآية يعني لا تستعجل شيئا قبل أوانه، إذا لأن المشركين للأسف الشديد بالمسخ الحاصل يستعجلون العقاب. الإنسان يستعجل الخير ولا يستعجل الشر. وقد تكون الآية أيضا تشمل المؤمنين فلا تستعجلون، ولكن فلا تستعجلون يعني لا تستعجلون عقوبة الظالمين، لأن المسلم أيضا يستبطئ ويشعر في داخله ويتمنى أن يعجل الله عقوبة الظالمين، فيقول لماذا لم يهلك الله هؤلاء، لم يعجل بهلاكهم. ما شاء الله. الصوت قوي يعني، لا سبحان الله. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أمر الله آت لا محالة فلا تتعجلوه، لأن الله تعالى حكم بأنه واقع لا محالة. ولذلك حتى في الجنة، شوف القرآن الكريم حينما يتحدث عن أهل الجنة وخطابهم لأهل النار يتحدث بصيغة الماضي، كأن شيء قد حصل، كأن الجنة، كأن القيامة قامت، وأن أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار. قال: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني هم نادوهم أو لم ينادوهم الآن؟ الآن لم ينادوهم، وإنما سينادوا وسينادي، ولكن ما أن الأمر واقع لأن الله تعالى حكم، فمجرد حكم الله خلاص انتهى الأمر. كما قال يوسف عليه السلام لما سئل عن التفسير الرؤيا، رؤيا الرجلين الذي كان معه في السجن ودخل معه في السجن فتيان، قال أحدهما أني أراني أعصر خمرا، وقال آخر أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خلاص قضي الأمر، يعني ماذا قضي الأمر؟ أي قضاه الله، ماشي هو، لأن الله تعالى طلع على الغيب. قضي الأمر يعني هذا الأمر خلاص صف، ما دام أن الله حكم وقدر وقرر بأن هذه المسألة واقعة فتعتبر واقعة، حتى ولم كان بين يعني حكم الله بإيقاعها وبين تنفيذها مئات السنين، المهم أنها واقعة لا محالة، خلاص لا يمكن أن تتخلف. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فأمر الله آت لا محالة، فلا داعي إذن إلى الاستعجال، فاستعجالها لا يؤخرها ولا يقدمها. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما هؤلاء الذين، إذن في السياق مع المشركين، هؤلاء الذين يطلبون الاستعجال فهم مشركون، فالله تعالى قال بعد هذا مباشرة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن هؤلاء الذين استعجلوا العذاب قد أشركوا بالله معه غيره، ولم يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى، ولم يعرفوا أن الأمر كله بيده، وذلك استدعى الأمر التنبيه على وحدانية الله وتنزيه الله سبحانه، تنزه وتقدس عما يقول هؤلاء سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم الله سبحانه وتعالى الذي حكم بالبعث وحكم بأمره، أتى أمر الله، فالله سبحانه وتعالى المنزه عن الشريك والمتعالي عما يشركون لا يدع الناس هملا ويتركهم فوضى بدون أن يضع لهم نظاما يحكمهم وقانونا يسيرهم ومنهاج حياة يسيرون عليه. فلذلك بعد هذا مباشرة قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فالله رب العالمين الذي بيده الأمر كله والمنزه عن الند والشريك سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا الإله العظيم المنفرد بالوحدانية والألوهية والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر سبحانه وتعالى لا يترك الناس فوضى يموج بعضهم في بعض، وإنما يضع لهم منهج حياة. هذا المنهج المتمثل في هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال بعد ذلك مباشرة: ينزل الملائكة، الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوا عذاب الله أي أمره سبحانه، تنزيها له عن الند والشريك والنظير والشبيه والمماثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح، ينزل الملائكة من السماء إلى الأرض فالله تعالى لم ينزل المطر لإحياء الأرض والنبات والأبدان فقط، بل أنزل أيضا الكتاب وأطلق عليه أنه روح، لأنه مبعث حياة. ينزل الملائكة، بماذا تنزل الملائكة؟ والمراد بالملائكة هنا جبريل عليه السلام، قد يكون من باب التعظيم، وقد يكون جبريل معه أعوانه. ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة أي أن الله الذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينزل الملائكة إلى الأرض من الملأ الأعلى، من العالم العلوي إلى العالم السفلي، إلى الأرض. بماذا ينزل الملائكة أو تنزل الملائكة؟ ينزلون بالروح. والروح هو يعني الروح هو مصدر الحياة، الروح مصدر الحياة. هل يعيش الإنسان بدون روح؟ فإذا أزهقت روحه مات. فلكي يعيش فالبدن لكي يعيش لكي يحيا لا بد من روح. فالقرآن، فالله سبحانه وتعالى سمى الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ماذا سماه؟ سماه روحا. ينزل الملائكة بالروح، لأن الروح، لأن الوحي روح، لأنه مبعث حياة للقلوب والعقول والنفوس. فإذا كانت الأبدان لكي تعيش لابد لها من طعام وشراب، هذه طعام الأبدان. وغذاء الأرواح ما هو؟ هو الوحي المنزل من السماء. غذاء الجسم الطعام والشراب، وغذاء الروح الوحي المنزل من السماء. فسماه الله سبحانه وتعالى روحا في هذه الآية وفي آية أخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فسبحان الله، فالإنسان لم يترك عبثا ولم يترك سدى، لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى لأن يقوم بمهمة خلقه الله تعالى لعبادته. والإنسان بعقله وبطبيعته لا يستطيع أن يعرف كيف يعبد ومن يعبد، فلا بد من هداية السماء إلى الأرض، فلا بد من تحديد طريقة العبادة، لا بد من منهج تشريعي يوضح للناس ماذا يفعلون وماذا يتركون. هذا المنهج المتكامل سماه الله روحا، لأنه كما قلنا مبعث حياة يحيي القلوب ويحيي النفوس، كما يحيي المطر الأرض ويحيي النبات ويحيي الأبدان. فالوحي هو مبعث حياة للنفوس وللأرواح. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة، من علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم كسى العظام لحما ثم نفخ فيه الروح، أرسل الملك بأن ينفخ فيه الروح. فبهذه الروح التي نفخها الملك أصبح إنسان حي يسمع ويبصر ويتكلم. طيب، لكن هذه الحياة الناشئة عن نفخة الملك بالروح في الإنسان هي حياة متشابهة لحياة الحيوانات. هل هناك فرق بين حياة الإنسان؟ لأن الحيوانات أيضا فيها روح، فتأكل وتشرب مثل الإنسان، لكن لكي يحيا الإنسان الحياة الطيبة، الحياة السعيدة في هذه الدار وفي الدار الآخرة، متوقف أو حياته متوقفة على نفخة رسول آخر، ولكن هذه المرة ليس من الملائكة وإنما من البشر، على نفخة رسول بشري. الإنسان لكي يحيا الحياة الكاملة يحتاج إلى حياتين: حياة نفخة الملك وهي حياة حيوانية، وحياة أخرى وهي نفخة الرسول البشري باتباع الوحي الذي جاء من عند الله، وهي الحياة حياة الروح الحياة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم لما فيه حياتكم، الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس مهم أن يحيى الإنسان أن يعيش، وإنما المهم أن يعيش الحياة الطيبة، أن يحيى الحياة السعيدة. والحياة السعيدة الطيبة متوقفة على ماذا؟ على اتباع الوحي، على اتباع منهج الله سبحانه وتعالى. بدون هذه الحياة سيعيش الإنسان مثل البهائم، بل أضل منها، لأنه لم يؤدي وظيفته. أولئك كالأنعام بل هم أضل، يصبح الإنسان أقل درجة من الحيوانات، لأن الله تعالى أعطاه العقل وأرسل إليه الرسول وأنزل عليهم الكتب، ومع ذلك لم يقبل الإنسان هذه الحياة. إذا لم يقبل هذه الحياة يعيش ميتا وإن كان حيا يمشي على الأرض. والذي قبل هذه الحياة وقبل وحي الله يعتبر حيا وإن كان ميتا، فهو حي عاش أو مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، هم ماتوا ولكنهم أحياء. لكن الذي لا يقبل هداية السماء ولا يتبع منهج الله ولا يؤمن بالرسل ولا يتبع الكتب ويختار منهجا لنفسه حسب هوائه وشهواته، فهذا الإنسان يعتبر ميتا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا هو القرآن، وهذا هو منطق القرآن، وهذه مهمة الرسل، هو أن يبعثوا في الناس حياة طيبة تختلف عن الحياة البهيمية، الحياة الحيوانية، إنما الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، حياة الروح ولذة والنعيم. أن يعيش الإنسان عبدا لربه سبحانه وتعالى الذي خلقه ليكون كذلك، ولا سعادة له ولا طمأنينة له إلا بأن يكون عبدا لله فعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح، وفي قراءة ينزل، وفي قراءة أيضا هي عشرية تنزل الملائكة كما في سورة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي أن الملائكة تنزل بهذا الروح. والذي والمعروف أن الذي ينزل بالوحي هو جبريل، هو الناموس الذي ينزل على، كما قال ورقة بن نوفل، وكما قال يعني النجاشي، قال إنه الناموس الأكبر الذي ينزل على موسى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه أن يهديه إذا اختلف الناس، قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لماذا خصص جبريل وميكائيل وإسرافيل بالذكر؟ والله تعالى رب الملائكة جميعا، لكنه خصص هؤلاء الثلاثة بالذكر، لأن هؤلاء كلهم جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا في الحياة. جبريل يأتي بالوحي من السماء الذي به حياة العقول والقلوب والأرواح، وميكائيل مكلف بإنزال المطر، بإنزال القطر من السماء الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل مكلف بالنفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تشوف كلهم يعني لهم دور في بث الحياة. جبريل في الوحي الذي هو حياة الأرواح، إسرافيل بإنزال القطر من السماء مكلف، لأن الله تعالى كلف الملائكة، وأن الملائكة هم وسطاء بين الله وبين خلقه. هذه الآية: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. إذا فجعل الملائكة وسطاء بينه وبين عباده سبحانه وتعالى. ينزل الملائكة بالروح، وقلنا الروح هي الحياة، سمي الوحي روحا، القرآن روح، والروح هي مصدر الحياة، فالقرآن روح، ومن لم يعش بالقرآن فلا حياة له. ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني بأمره بالأمر الذي أراده الله على من يشاء من عباده، على من يختار من عباده. الله تعالى يختار من يكون أهلا للرسالة من البشر، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما قال المشركون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذه رحمة، نعمة من الله. الله تعالى هو أعلم بمن هو أهل للقيام بمهمة الرسالة، وليس كل واحد يعني كل واحد يريد أن يكون رسول، هذا لا يمكن أبدا، لا يقدر، ليس مؤهلا. كما قال تعالى في المشركين بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد يعني يريد أن تكذبهم بسبب كبرهم، بسبب حسدهم، بسبب ظلمهم وطغيانهم. وإلا لو تأملوا قليلا لأدركوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم مؤهل فعلا لهذه المهمة، واختاره الله تعالى لهذه الرسالة لأنه على قدر عظيم من الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو لم يصل أحد إلى درجته في الكمال وفي السمو وفي الرفعة وفي العبادة وفي الإخلاص وفي خوف من الله سبحانه وتعالى، فالله اختاره سبحانه وتعالى لهذه المهمة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، على أنبيائه ورسله، أن يقولوا للناس، هذا هو ينزل الملائكة بالروح من أمره على من، هذا هو تفسير الأمر، ينزلهم بأمره، هذا الأمر هو أن يقولوا للناس لا إله إلا أنا، هذا هو الأمر الذي أرسلت به الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أو يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا. هذه الوظيفة الأولى اللي قلنا بأن القضية التوحيد الكبرى مسألة الألوهية، لأن هذا هو الأصل. فالإنسان إذا لم يكن عبدا لله، الله تعالى خلقه لأن يكون عبدا له، فإذا قام بهذه المهمة وأدى هذه الرسالة فهو خير عبد، سيعيش في أحسن عيش، حياة طيبة، حياة سعيدة في الدنيا وأخرى. إذا تمرد على خالقه وخرج عن منهجه وكذب رسله فله الويل وله الهلاك وله الدمار وله المعيشة الضنك، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، وأوثر الإنذار هنا كما قلنا سابقا لأن السياق مع قوم يكذبون، مع قوم مشركون، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنه، هذا توحيد الألوهية، هو لب التوحيد أن تعبد ربك وحده دون غيره ولا تشرك به شيئا، هذا هو لب التوحيد، توحيد الألوهية، به يدخل الإنسان في الإيمان ويخرج من الشرك والكفر. أما توحيد الربوبية فهو أن تعترف بأن الله هو الخالق وهو المدبر وهو المسير لهذا الكون، وهذا لا يكفي للدخول في الإسلام، الاعتراف بأن الله خالقك ورازقك ومدبر أمرك غير كاف، إذا لم تعتقد أنه هو المعبود بحق وحده دون غيره، وتقوم فعلا بمزاولة هذه العبادة وتبرهن وتترجم بعملك على أنك فعلا عبد لله، وأنك فعلا تؤمن بأن الله هو المعبود وحده بحق سبحانه وتعالى، أن أعبد أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن الآيات التي تلوناها بدأت بالحديث عن ماذا؟ عن أن أمر الله جاء، وهو سيأتي، لأنه أمر، من دبر هذا الأمر؟ من قدره؟ من قضاه؟ الله. وإذا قدر الله أمرا ودبره لا محالة سيقع، فهو واقع لا محالة، لأن الله تعالى حكم بذلك، وهذا وحده كاف لهز القلوب وتحريك المشاعر وبث الخوف في النفوس. ولذلك الصحابة لما سمعوا هذه الآية خافوا، أتى أمر الله حين فلا تستعجلوه خفف عنهم، أتى أمر الله خلاص اهتزت يعني قلوبهم وعقولهم، يعني أتى أمر الله خلاص، يعني فلا تستعجلوه، فهموا بأنه لم يأتي بعد سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن الله تعالى هو الذي حدد وهو الذي قدر وهو الذي حكم، فهو منزه عن تعالى عما يشركون، لأنه وحد اللي قدر هذا الأمر، ولا يستطيع أحد أن يشاركه، ولا يستطيع أحد أن يمنعه ولا أن يخالف، لا بد أن يقع الأمر كما أراد الله، إن سنة الله جارية سبحانه وتعالى على وفق حكمته وعلى وفق علمه وعلى وفق مشيئته، سنة الله جارية على وفق مشيئته لا تتخلف عنها أبدا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم شرع القرآن الكريم في إقامة الحجج وبيان الأدلة على أنه فعلا الخالق، فالله تعالى لا يقول للناس أنا الخالق أنا المدبر أنا الإله، ثم دون أن يبين لك بالأدلة والحجج والبراهين العقلية والمرئية في الملأ الأعلى في العالم العلوي والعالم السفلي في نفسك في من حولك في كل شيء تراه بعينك، إذن فعليك إلا أن تتأمل وتتدبر وتتفكر ومن ثم ترجع إلى طريق الحق وطريق الصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.